2010 وزارة المالية تحديدا لم تنشر أي حساب، باستثناء سنة 2011 اللي هو الكشف حساب لسنة 2011 تم نشره بتاريخ بداية شهر 2016، وزارة المالية سلمته للديوان بتاريخ 31/12/2015، رغم انه مفترض يتم تسليمه في شهر 2012 في سنة 2012.
نعم،
وهذا بالتأكيد انا حسب ما توصلت اليه لاحظت انه ممكن يكون في تعمد في عدم اعداد او تعمد في عدم تقديم الحسابات الختامية الى وزارة الى ديوان الرقابة من اجل تدقيقها وفحصها لاكثر من سبب. السبب الاول ممكن تكون تضليل الجهات المانحة التي تقدم مساعدات للسلطة، وامر ثاني لاحظت انه الحساب هذا حساب 2011 مثلا تم نشره باللغة الانجليزية، بمعنى ان المواطن البسيط لما بيجي يطلع اين صرفت هذه الاموال مش حيقدر، لانه القانون يوجب انه نشرها بلغة مبسطة للناس. فهذه الفكرة بشكل عام يعني.
طيب احمد، يعني ربما انت طرقت موضوع من اكثر المواضيع حساسية والتي يرفض دائما المسؤولون التطرق لها ونشرها للعامة. ما هي ابرز الصعوبات التي واجهتك خلال هذا يعني اعداد هذا التحقيق؟ ونحن حاولنا استنطاق بعض الاطراف التي تحدثت يعني لهذا التحقيق، ولكننا في النهاية فشلنا، ولذلك نظرا لحساسية هذا الموضوع.
نعم نعم يوسف، هي الصعوبات أنت اللي واجهتها هي واجهتني في البداية. كنت بحاول أحصل على رد من وزارة المالية. أنا في هناك أسئلة كثيرة، إنه حسب معلوماتي وأنا حصلت يعني عشان إحنا نكون في الصورة ونضع المستمع الكريم في الصورة، هو المسألة مش مسألة إنه تقصير في إعداد الحساب، الحساب يتم إعداده حسب معلوماتي، لأنه الجهات المانحة الجهات الأوروبية الأجنبية بنك الدولي تحديدا وصندوق النقد حسب معلوماتي بيطلب هذا الحساب الختامي وزارة المالية تقوم بإعداده، لكن الفكرة أنه ما بتسلمه لديوان الرقابة من أجل فحصه وتدقيقه وتدقيق الأرقام اللي فيه وبناء الآراء والتحفظات عليه. يعني أنا حصلت على ما يمكن اعتبار أنه هو الحساب الختامي لسنة 2015، حصلت على جزء منه، بمعنى أنه الحسابات الختامية لسنة 2012-2013-2014 هي موجودة، لكن وزارة المالية ترفض تسليمه للديوان من أجل فحصه وتدقيقه.
تقول
إن لو اطلعنا على الحساب الختامي ل 2015 والنتائج التي تضمنها الحساب وحجم الانحرافات المالية التي أظهرها الحساب الختامي ممكن يقدم لنا تفسير إنه لماذا تتعمد السلطة ووزارة المالية عدم التبكير في تسليم الحسابات الختامية، وخاصة أن الوزير المالية شكري بشارة كان قد صرح في المؤتمر الأخير حسب ما أكد لي المهندس الأستاذ دكتور عزم الشعيبي رئيس اللي هو الائتلاف النزاهة من ائتلاف النزاهة أمان، أنه وعد بتسليم هذه الحسابات قريبا. احنا بننتظر، لكن أنت لو اطلعت على ما كشفه الحساب الختامي في 2015 وأيضا الحساب الختامي ل 2010 المنشور على الموقع ممكن يعطيك إجابة أنه لماذا ترفض وزارة المالية الرد على اتصالاتنا والإجابة على
وهذا ما كنت أود أن أسألك عنه،
لماذا لا يتم تسليم الحسابات الختامية لديوان الرقابة.
تقول في التحقيق أحمد، وقد حاول معد التحقيق الاتصال بوزارة المالية للحصول على إجابات حول أسباب تأخير تسليم الحسابات الختامية وتأجيلها، لكن لم يتلقى أي رد. هل عرفوا الموضوع أم أنه لم يتم بتاتا الرد على مكالماتكم؟ يعني رفضوا التجاوب والتحدث بالموضوع، أم أنه لم يتم الرد على الهاتف ومعرفة ما الذي يعني يريد أحمد منهم؟
زميلي يوسف، أنا بالعادة جميع أطراف التحقيق اللي هو استفسرت عن السبب أنه لماذا لا تحاول الاتصال، لا تحاول وزارة المالية أو أي مدير عام في وزارة المالية التحدث مع أي صحفي، وهم طبعا نقلوا لي أنه هذا ليس جديدا عليهم، لأنه هنت تتحدثها حتى لو كانت طبيعة الموضوع. هو بالتأكيد هو الأمور المالية بالنسبة للسلطة أو بالنسبة لوزارة المالية في السلطة هي أمور حساسة جدا، ولا لا لا تحب الخوض فيها كثيرا، وهذه طبعا أزمة مش في التحقيق، كمان التحقيق اللي هو بين أيدينا الآن، فأي تحقيق يتطرق إلى أي تقصير أو أي مشكلة في ما يتعلق في موضوع المالي يكون الرد إما بالتجاهل أو إما بعدم الإجابة على اتصالاتنا، لأنه بكون هم معروفين إنه إحنا أرقامنا أرقام صحفيين، ما بحاولوا حتى يفهموا إيش الموضوع اللي ممكن أو يمكن يعني على الأقل يتجاوب معنا نناقش في الموضوع قبل أن نحصل على موقف رسمي منهم ونتناقش في الموضوع قبل الرفض.
نعم.
ما في أي إجابة لأنه هذه أمور حساسة لا يحب الخوض فيها أو التطرق لها.
طيب أحمد تقول ويعني أنت تطرقت لدراسة في التحقيق كشفت الدراسة عن أن ملف مكتب رئيس وزارة الخارجية بما فيها السفارات من أكثر الملفات فسادا بسبب عدم وجود رقابة إدارية ومالية تتابع وتراقب عملياته. حدثنا عن يعني فساد السفارات ووزارة الخارجية بشيء من الإسهاب.
بشيء من الإسهاب زميلي يوسف، هو هذه دراسة أعدها الخبير الاقتصادي الأستاذ أسامة نوفل بعنوان أين تذهب موازنة السلطة الفلسطينية. جزء من مما أظهرته هذه الدراسة أنه ملف مكتب الرئيس ووزراء ووزارة الخارجية بما فيها السفارات أيضا من أكثر الملفات فساد بسبب أنه ما في رقابة إدارية ومالية تتابع وتراقب عمليات. يعني هناك رقم صراحة يعني صادم، أنه نفقات وزارة الخارجية من بداية 2015 حتى نهاية أكتوبر حتى شهر 10 من 2015 تقريبا 217 مليون شيكل. كمان إذا عرفنا أنه نفقات مكتب الرئيس في نفس الفترة من بداية عام 2017 حتى نهاية شهر 10 بنحكي عن 153 مليون شيكل. طب احنا فعليا احنا مش عارفين عدد الموظفين في مكتب الرئيس، كم موظف في مكتب الرئيس، واين تذهب هذه الارقام، هذه الاموال اين تذهب. هذا جزء من 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 الدراسه، فجزء من دراسه عدها خبير اقتصادي، فما بالك لو تم نشر الحساب الختامي بالارقام ووجوه الانفاق، اين ذهبت هذه الاموال. عشان هيك احنا ممكن نعرف او تقدم لنا اجابه، نحصل على اجابه مبكره ان السلطه تمتنع عن نشر هذه الحسابات لانه حتظهر انحرافات مالية كبيرة وخطيرة، جزء أساسي المواطن هو المتضرر منها.
ومن الجيد اليوم أن نشير لتصريحات الحمد الله والتي علق عليها يعني منتدو مواقع التواصل الاجتماعي حينما قال لن نقايض مشروعنا بالأموال وسنأكل العدس والبصل، وقال في سياق حديثه أن هناك انخفاض بنسبة المساعدات الخارجية وصلت ل 70%. كيف يمكن التعليق على هذه التصريحات أحمد في ظل يعني هذا التحقيق الذي تطرقت له؟
هو تصريح السيد رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله هو بالتأكيد له مناسبة، لأنه احنا حسب متابعتنا في ملاحظ أن المساعدات الخارجية للسلطة تراجعت. احنا كنا نحكي عن تقريبا مليار دولار سنويا تتلقى السلطة مساعدات خارجية، الآن حسب معلوماتي هي حتى انخفضت إلى أقل من 70%. يعني عندنا الولايات المتحدة جمدت اللي هو المساعدات المقدمة للسلطة بقيمة طبعا 200 مليون دولار. في عندنا كمان
والاتحاد بريطانيا أيضا
مساعداتها.
المملكة المتحدة
الفكرة أنه وإحنا تقديراتنا حسب معلوماتنا أنه السلطة الآن ذهب لخطة التقشف حسب الأرقام الظاهرة في موازنة 2017، يعني ذهب لخطة التقشف لأنه فعلا المساعدات الخارجية بدأت تتقلص، وبالتالي بدلا من 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 التوجه إلى التلويح بمسألة المساعدات الخارجية، لو تم وضع خطة لترشيد الإنفاق العام ودراسة الأموال التي تصرف على مكاتب ووزارات السلطة، مثلا إذا في رقم غير مدرج في التحقيق إنه دار شؤون المفاوضات تتلقى مليون شيكل أو بحدود هذا الرقم، يعني دار شؤون المفاوضات من 2008 طبعا هي واقفة، يعني متوقف المفاوضات من مؤتمر أنابولس 2008. احنا الآن في 2017 نحكي عن 8 سنوات كل سنة مبلغ مليون شيكل، أين تذهب هذه الأموال؟ هذا هو السؤال.
نعم، هل من رسالة أخيرة أحمد يعني تريد توجيهها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة؟
زميلي يوسف، أنا النتيجة التي توصلت إليها على ضوء هذا التحقيق، ضوء الأرقام والمعلومات التي كشفتها في سياق التحقيق من خلال هو الاتصال في مصادر خاصة من رام الله والاستناد إلى خبراء في الاقتصاد، استنتجت أنه وزارة المالية تتعمد نشر الحسابات الختامية متأخرة. يعني احنا حساب 2011 قلنا نشرته في بداية 2016 في مخالفة للقانون، استنتجت انه الهدف من ذلك انه الاشارة الى الدول المانحة بالتزام اصدارها، انه هي انه وزارة المالية يعني هي ملتزمة، احنا الحساب الختام نصدره ملتزمين باصداره، لكن ايش طبعا في وقت متأخر، والهدف من ذلك ايضا اللي هو خلق فجوة زمنية بين اللي هو الحساب الختامي وبين العام المفترض الذي يتم نشر فيه من أجل اللي هو تضليل الجهات المانحة وعدم التدقيق كثيرا في هذه الحسابات، وبالتالي يعني مما يؤدي إلى أو إخفاء وجود انحرافات مالية. وهذا كله بالتأكيد حيأثر بشكل سلبي وكبير على شفافية الموازنة العامة في فلسطين، وإحنا بنأكد في الأول والأخير أنه المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك أحمد، ويعطيك العافية على هذا التحقيق، وأدعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذا التحقيق بتفاصيله كاملة، سينشر يوم غد في صحيفة الرسالة في عدد الخميس. وأرحب الآن بالسيد جمال نصار رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي. سيد جمال، السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية سيد جمال، ما الغرض برأيك من إخفاء السلطة الموازنة المالية، وكيف يمكن تحقيق الرقابة والمتابعة على ما يصرف من أموال للصالح العام؟
بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في أي حكم رشيد في العالم يتم تداول موضعين وضعين أساسيين، الموازنة المالية يجب أن تعرض على الناس جميعا، يجب أن تناقش بند بند لأنها ترسم خطة الحكومة خلال سنة قادمة. لا يمكن أن نعرف خطة الحكومة ولا أي توجهاتها ولا أين تنفق الأموال ومن أين تأتي هذه الأموال إلا من خلال موازنة مالية تعرض على الجميع يتم تداولها في خلال المجلس التشريعي، في خلال مؤسسات الحكم المدني، المؤسسات المدنية، أي مؤسسة أخرى، يتم نشرها للجميع حتى يتم تداولها ونقاشها نقاش بند بند لأنها تمس حياة المواطن. لكن في ظل وجود حكم ديكتاتوري، حكم تسلطي، حكم يمنع المعلومة عن الناس، يعني ذلك أنه لا يريد أن يظهر أين من أين تأتي الأموال وأين يتم إنفاقها، وهذا بحد ذاته يعكس حقيقة الوضع في وضعنا الفلسطيني. في رام الله لا يمكن أن يعرضوا الموازنة دقيقة للناس لأنهم سيكشف حقيقة الإنفاق أين، ويعكس حقيقة الخطة المالية للسنة القادمة. ولذلك عدم إظهار هذه الدولة وهذه الموازنة وعدم مناقشتها من خلال المجلس التشريعي هو يمثل مصالح الناس. الناس تتخذ نوابا لها، لماذا؟ حتى يتم تدارس أهم شيء، أهم قضية، أحد المهمات الأساسية للنواب دراسة الموازنة السنوية وتحقيق الرقابة عليها ومناقشتها بند بند، لأنها ترسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ترسم سياسة الشباب، الصحة، التعليم وهكذا. عدم إظهار هذه الموازنة بالتالي لا يمكن أن نعرف من أين تأتي الأموال وكيف تصرف هذه الأموال، ولذلك لا قيمة، حتى لا قيمة للحساب الختامي في وجود عدم وجود موازنة أصلا في المناقشة، لأن عدم وجود موازنة بالتالي أنت ستتم إخفاء كثير من الأمور فيها إذا أراد أن يخفوها، وبالتالي يظهر ما هو مطلوب إظهاره. لكن في حالة وجود موازنة يمكن أن تراقب، يمكن أن تناقش، يمكن أن تستدعي وزير المالية، يمكن أن تناقش، أن تستدعي رئيس الوزراء. ومن هنا كان هدف التعطيل المجلس التشريعي. المجلس التشريعي الآن معطل، لا يتم مناقشتهم ولا يتم محاسبتهم، وبالتالي من سيحاسب ومن سيراقب ومن سيأتي بالوزير وبالتالي يستدعيه ويناقش كل السياسات المالية النقدية الاقتصادية الاجتماعية؟ هذه خطة متكاملة، وعدم نشر هذه الموازنة للناس للنقاش وعدم وصولها للمجلس التشريعي بالتالي تصبح الأمور حكم الدكتاتور، لا أريكم إلا ما أرى ولا أظهر لكم إلا ما أريد، وبالتالي هذا أمر لا يعني حكم ليس فيه على حكم رشيد لكن حكم جارغوشي أو حكم الدكتاتوريات الآن الماضية. ولذلك لا قيمة لأي حكومة ولا يمكن أن تصير حكومة رشيدة إلا بإظهار الموازنات للناس مناقشتها، ويعرف كل واحد إيش بهمه، لأنك عندما تريد أن تزيد الضرائب فرضا سينعكس على الإيرادات. عندما تكون تعتمد على أي سلطة تعتمد على الخارج لابد أن يظهر من خلال الإيرادات الخارجية. لذلك الموازنة هي إظهار خطة الحكومة المستقبلية للعام القادم، وبالتالي يمكن نناقشها سليمة. وبالتالي هذا واحد. ثانيا الأصل أن في نهاية العام يتم إعلان الحساب الختامي للناس، أو على الأقل للمجلس التشريعي أو للمؤسسات الأهلية أو لمن يريد، حتى نعرف من أين هذه الأموال التي معناها، أين صرفت، ويتم محاسبة كل إنسان، ويتم إيجاد الفاسدين في السلطة. عدم إظهار الأول الموازنة وعدم نشرها وعدم إظهار حساب الختامي يعني أن القائمين على الحكومة أو الرئاسة ستنفق ما شاءت وتعمل ما شاءت دون حسيب ودون رقيب ودون محاسبة النواب ولا التشريع الأرضي أصلا عطل في رام الله أبو مازن والحكومة الحكومة.
يعني الخبير الاقتصادي سيد أسامة نوفل والتحقيق نقل هذه الدراسة التي أعدها بعنوان أين تذهب موازنة السلطة الفلسطينية، توصل أن الرواتب والأجور تشكل ما نسبة 54% من إجمالي النفقات الجارية، وأن الرواتب ارتفعت من 1.2 مليار إلى 2 مليار ما بين عامي 2005 و2014. ومن جملة المخالفات التي أظهرتها الدراسة فيما يتعلق بالموازنة والتي يمكن اعتبار نتائجها سببا في تأخير تسليم الحسابات الختامية، أن هناك أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين خارج التشكيلات الإدارية لمراكز المسؤولية ويتقاضون رواتبهم من السلطة. والحمد لله اليوم يتحدث عن خفض الدعم الخارجي لنسبة 70%، ويقول أنه لن يقايض المشروع بالأموال وسيأكل العدس والبصل. كيف يمكن التعليق على هذا الكلام سيد جمال؟
لو أراد أن يأكل العدس والبصل حقيقة كان يظهر أصلا مدخلاته الحقيقية. كيف يمكن أن أصدق هذا الكلام دون معرفة حقيقة الإيرادات المحلية والإيرادات الخارجية؟ كيف أستطيع أن أحكم على هذا الرجل صادقا أم كاذبا إلا من خلال معلومات وأرقام؟ نحن لا نؤمن بالكلام، نحن نؤمن بالأرقام، أن الموازنة عبارة عن جانب إيرادات وجانب نفقات. عندما يظهر لنا إيراداته ويظهر لنا بنود النفقات، عندئذ يمكن أن نحكم على صدقه أو كذبه. ولذلك هذا لا قيمة له في حال عدم معرفتنا ما هي الإيرادات المحلية التي تجب من الداخل، وما هي الإيرادات الخارجية التي تؤتى كتبرعات من الدول، وبالتالي يمكن أن نحكم، ثم نحكم على تفاصيل الإنفاق. إذا كانت مرتبات الموظفين كما تقول 54% خلال الفترة هذه، يعني معنى ذلك أن كل بنود الموازنة ذاهبة إلى بند النفقات وبند المصاريف لا نعلم حقيقتها، لأن بنود الموازنة تظهر أي في يعني بند مرتبات. يمكن أن عندما نحلل بند المرتبات نستطيع أن نصبت ما نسبة المرتبات إلى الموازنة العامة، ما نسبة المرتبات إلى الإيرادات المحلية، ما نسبة المرتبات إلى الإيرادات الخارجية. ممكن نحلل بند الإيرادات مثلا المرتبات التي للموظفين الخارجيين، ما هي الوزارات الخارج كم موازنتها، من هي الموظفين اللي بيشتغلوا سواء كان بيشتغلوا في الداخل أو في الخارج، هل هم يعملون حاليا أو لا يعملون. كل هذه الأسئلة يمكن في بند واحد يمكن أن تطرح 100 سؤال وسؤال، لكن دون أن تكون لديك أرقام حقيقية. وإحنا كنواب لا ننظر إلى أرقام تأتي هنا وهناك، يجب أن تكون بين أيدينا أرقام حقيقة نقوم بتحليلها، نقوم بوضع وجهة نظرنا، وهل هي تخدم مجتمعنا، هل إحنا رايحين إلى حالة إفلاس، هل إحنا رايحين إلى تضخم المرتبات، هل إحنا رايحين موازنة إلى دعم الفقراء والمساكين، هل هي دعم الشباب ولا كل ذلك لا يمكن أن يتم مناقشته بشكل علني إلا من خلال أرقام حقيقية يمكن أن تضح الصورة تماما بشكل كامل. ما لم تكن لدينا موازنة، ما لم يكن لدينا حساب ختامي، لا يمكن أن نشير بالفساد إلى هنا. ورغم أن نحن متأكدين أن هناك تأكد 100% أن أموال على سبيل المثال يعني أموال التي تأتي من غزة فقط أكثر من 150 مليون دولار شهريا، وبالتالي بيقول لك إحنا ننفق على غزة وننفق على غزة يعني عندما ما لم تكن لدينا أرقام حقيقية. يمكن إذا كانوا فعلا ينفقون كما يقولون فليظهروا الأرقام الحقيقية، ويمكن ساعتها يمكن أن تضامن المجتمع مع بعضه، يمكن أن نأكل عدس وبصل، لكن الناس يأكلوا عسل والناس يأكلوا عدس وبصل. وبالتالي يصبح الآن أول ما شطح نطح على الفقراء والمساكين لما قالوا بدنا نفرض موضوع التأمين الصحي على الفقراء والمساكين والعمال عاطل عن العمل.
يعني التحقيق الذي أعده الزميل الصحفي أحمد الكومي بين يدي يقول أنه ملف مكتب الرئيس ووزارة الخارجية بما فيها السفارات من أكثر الملفات فسادا بسبب عدم وجود رقابة إدارية ومالية تتابع وتراقب عملياته. واليوم الحمد لله يتحدث عن خفض حجم المساعدات مع اعتراف البنك الدولي كما يقول والاتحاد الأوروبي بتحسن أداء المؤسسات الحكومية من حيث النزاهة والشفافية الأوروبية موجها دعوة للدول التي خفضت دعمها إلى المساهمة في التخلص من الاحتلال لتحقيق الاستثمار والاستقلال الاقتصادي، ووجه الحمد لله رسالة للدول التي قللت مساعدتها للسلطة بالقول رسالة بحب بتصل للي بيحاولوا يضغطوا علينا وبيقللوا مساعداتهم حتى لو بنجوع وبنعيش على العدس والبصل، لن نتراجع عن قرارنا الوطني وعام 2017 عام التحديات. هل نفهم من هذا الكلام انه السلطة مقبلة على سنوات عجاف في المستقبل في ظل تقليل الدعم الخارجي للسلطة؟
الاصل يا 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 اخي الكريم، ان اللي بده ياكل بده يعمل تقشف. اول ما بتقشفوا في المرتبات الكبيرة، بتقشف في المبالغ الضخمة، لا يتقشف على 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 العمال وعلى عاطلين عن العمل، يدفعهم ما يسمى بالتأمين الصحي. واحد ثانيا، اذا كنت صادقا انك عندك شفافية ومصداقية، فأعلن موازنتك حتى يتم المناقشة بشكل موضوعي. تكلم بصدق ووارن عن الناس اين تذهب هذه الاردات، رغم ان الاردات تكفي مش لغزة والضفة الغربية وكل واحد، تكفي ان تغني كل فرد من افراد المجتمع الفلسطيني. لكن عندما تذهب الى فئة معينة دون فئة مهمة، وهنا الظلم المجتمع بصير، وهنا الظلم. احنا الان سلطة زي اي دي وليس سلطة مجتمع يريد ان يحرر الارض ويأكل عدس بصل اطلاقا. لا يمكن، اذا كان عنده شفافية ومصداقية فليطحن الناس عندئذ نحكم، احنا ممكن نحكم عليه. لكن اذا كانت المقصود فيها الدول المانحة، فاحيانا بيبعثوا بتقارير وهمية لا نعرف حقيقة هذه التقارير، هل هي صديقة هي حقيقية ولا غير حقيقية. يا اخواننا الكرام، السلطة عندما بتبيع وطنيتها بالاموال، السلطة خسرت، تخسر امام شعبها، ولم يدفع لنا العالم كله عندما لا نعتمد على ارضنا المحلية ولا نعتمد على اقتصادنا. احنا السلطة ستنهار في يوم من الايام، حتى لانها مسروقة، لانه مهما كان الجيبة واسعة، مهما كان الاموال تدخلها، لكن مخروقة، الكيس مخروق، فمهما تحط فيه حيخرج. لانه اذا كان عباس رئيسنا بدون رقابة، اموال ياخذ منها دون رقابة، كان اجدادنا بيقولوا المخبى بندوب، اي شيء مخبى لا يعلن للناس ففيه حرام. اي شيء حقيقة لا يعلن للناس ولا يعلن للمجلس التشريعي ولا يعلن للمؤسسة الاهلية، فمن اين نحكم على صدق هذه المؤسسات؟ كيف يمكن ان احكم على صدق هذه وشفافيتها وانها نحكم؟ مستحيل. لابد ان نعلن، وعندئذ نحاسب الجميع، نحاسب كل فرد على الاموال اللي ياخذها بشكل رسمي، وعندئذ يمكن ان نقول هنا في هذا النقطه في فساد، في هذا النقطه في فساد، هذه السياسه فيها فساد. هل يمكن ان تكون؟ لا يمكن ان تكون، والاموال مخبأة، عن المعلومات مش معروفه على الناس ولا ما عنها.
طيب بكم تقدر يعني حجم الاموال التي تصرف بدون وجه حق سنويا من موازنه السلطه حسب متابعتك سيد جمال؟
طب اخي الكريم، هناك اموال لا تدخل الحساب الموحد، يعني هناك حساب موحد. اذا كان الحساب الموحد، احيانا الاموال تاتي الى السلطه ولا يدخل الحساب الموحد، كيف ان اعرفها؟ الان اذا كان هناك في شفافيه وضعت، لماذا وضع الحساب الموحد في اي وزاره، في اي وزاره ماليه؟ عندما تعرف ان هناك حسابات وهناك صناديق، اعلم ان هناك في سرقات وان هناك في فساد. اذا كان هناك العالم كله الان في عنده حكم رشيد، في حساب واحد كل الاموال تدخل فيه، والمجتمع من خلال نوابه يمكن ان يرسم السياسه الماليه لهذه الاموال التي تدخل، سواء كانت محليه او خارجيه.
هم عندهم حساب
لا، إذا كان هناك أموال تأتي من الخارج لا تدخل حساب موحد، فكيف لنا أن نعرف إذا كان هذه أموال فيها فساد أو فيها فساد؟ في ذاته إذا عدم وجود حساب موحد وأن هناك أكثر من صندوق، أعلم أن في هذا فساد. عندما تعلم أن الأموال لا تعلن للناس، أعلم أن هناك فساد. لما تعلم أن حساب مكتب الرئيس يأخذ أموال موازنة لا تعلن للناس، أعلم أن هناك في فساد. هذه حقيقة واضحة. الحكم الرشيد لا يؤمن إلا بحساب واحد، ويؤمن بأن الأموال تدخل وتكون معلنة حتى يتم معرفة كل شيكل أو كل دولار واحد، كل دولار أين ينفق، من أين يأتي، من أين ينفق. هكذا يصير حكم رشيد، هكذا أي مجتمع يريد أن يحرر أرضه ويكون هناك تكافل اجتماعي بينه وبين كل طبقات المجتمع. أما وأن هناك الموازنة تذهب إلى فئة دون المجتمع، هذا مقابل سيكون له مقابل يعني آخر. لا يعني
وما حصة غزة من هذه الموازنة التي تأبى السلطة نشرها؟
أنا أقول أن هناك تأتي كل عام أكثر من نصف مليار دولار لغزة نفقات تطويرية وليست نفقات مرتبات. أنا بتكلم نفقات تطويرية تأتي لتطوير البنية التحتية لقطاع غزة تذهب للضفة الغربية ولا يتم الإعلان عنها. هناك أموال كل الضرائب القيمة المضافة التي تأتي من غزة تأتي من غزة، كل ما نأكل ونشربه وكل البضائع التي نستوردها من الخارج والتي هي من الجانب المحتل تأخذ 17% غير الجمارك اللي تأتي من الخارج تذهب إلى خزينة ويقول لك أنا بصرف على 70,000. أنت تصرف على مش من أموالك ولا أموال الضفة الغربية، تنفق أنت تنفق من قطاع غزة. ما ينفق على غزة لا يساوي 40% أو 50% فقط، والباقي يذهب إلى رام الله. بالإضافة إلى النفقات التطويرية، يعني أنا بدي أضرب مثل، إحنا بخش عندنا في الشهر 50 مليون لتر بالسولار وبنزين، كل لتر بندفع عليه دولار فقط بذهب إلى رام الله. الأمر الثاني، كل ما ندفع قيمة 17% كلها تذهب إلى رام الله. الجمارك اللي تأتي من دول خارجية الاستيراد، الاستيراد مستورده كله أكثر معدل مع 22% 23% وهناك أرقام أعلى تذهب إلى الضفة الغربية، ويقول لك إحنا ننفق على غزة. غزة تنفق على الضفة الغربية.
نعم، يعني حينما يثار موضوع قطاع غزة وتهميش قطاع غزة من قبل حكومة الحمد الله، دائما ترد القيادات الفتحوية وكذلك الحمد الله أن يعني نصيب غزة كبير، فهم يصرفون مبالغ كبيرة على الصحة والتعليم والموظفين وما إلى ذلك.
أولا، موازنة الصحة في قطاع غزة 40 مليون دولار، ما ينفق في عام 2006 6 مليون دولار، يعني 34 مليون دولار رفضوا أن ينفقوها على قطاع غزة، وأن كل المساعدات تأتينا من هنا وهناك بالكاد ننفق في الجانب الصحي على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية لوزارة الصحة. الأمر الثاني، إذا كانوا صادقين فليعلنوا كم الأموال التي يتم تحصيلها من قطاع غزة وما هي الأموال وهي تنفق في قطاع غزة. أتحداهم الآن إذا يحددوا يظهروا أي معلومة حقية عن إيراداتنا وعن نفقاتنا.
ونحن بالطبع كنا نود أن يكون معنا الطرف الآخر في يعني هذا البرنامج كما تعودنا في كل الحلقات من برنامج بالصوت العالي، ولكن رفضت الأطراف الأخرى المشاركة معنا في البرنامج، حتى أن معيد التحقيق واجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الأطراف في وزارة المالية. ونحن نذكر المستمعين الكرام أننا حاولنا جاهدا استنطاق بعض الشخصيات التي استنطقها التحقيق، ولكننا فشلنا في ذلك ولم تقبل هذه الأطراف الخروج معنا على الهواء مباشرة والحديث بكل أريحية وبتفاصيل المعلومات الموجودة في هذا التحقيق، وذلك نظرا للحساسية البالغة لهذه الموضوعات عند السلطة الوطنية الفلسطينية. أشكرك جزيل الشكر سيد جمال نصر رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي، كما أشكر مجددا الزميل الصحفي أحمد الكومي معد هذا التحقيق الصحفي، وكان من المفترض أن يكون معنا دكتور وائل الودية أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية، ولكن لا أدري لماذا لم يكن معنا، نلتمس له العذر. أشكركم مستمعينا الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، وغدا سينشر هذا التحقيق بتفاصيله كاملة في عدد الخميس في صحيفة الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في تحقيق استقصائي جديد. السلام عليكم.